مصر والصين وإيران كانوا أكبر ثلاث إمبراطوريات في العصور القديمة، واللي لسه موجودة لغاية دلوقتي كدول على نفس الأراضي اللي كانت عليها في العصور القديمة. الاستمرارية دي بتقول لنا إن في ميزة مهمة جداً في طبايع الشعوب والحكام اللي عاشوا في المناطق دي، إن الحكام دول قدروا يفرضوا سلطتهم على شعوبهم لآلاف السنين، وشعوبهم فضلت متحدة وما تقسمتش سياسياً لآلاف السنين برضه. ومصر تحديداً يعني جديرة بالملاحظة من الناحية دي، لأن كان عندها عناصر توحيد قوية جداً، وهي نهر النيل وسهولة التواصل والانتقال بين مناطق الدولة المختلفة. ده غير وفر الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة اللي مكنت حكومات متتالية من إنها تنظم وتتحكم في توزيع السكان وتديرهم وتشغلهم بحيث يدروا عليها الأرباح اللي تحافظ على وجودها كحكومة مركزية. ده غير موقعها الاستراتيجي على ناصية قارتين وكبوابة للقارة الثالثة من أيام العصر الروماني، والتجارة بين آسيا وأوروبا بتعدي عن طريق مصر. وفوق ده كله والعنصر الأهم، تاريخ وحدة الشعب المصري اللي كان بيحكم كشعب واحد لآلاف السنين، شعب عنده هوية قومية واحدة بتجمعه كله وبتوحده وبتوحد ولاؤه للمنظومة السياسية والمؤسسات اللي بتحكمه. لما نبص للتاريخ الطويل ده من القدرة على البقاء والاستمرار كشعب واحد، هيئ لك ان الشعب ده لا يمكن يتقسم النهاردة مثلا، ولكن للأسف الضغوط اللي الشعب تحتها حاليا واللي هتزيد بمرور الوقت ومش هتقل، بتاكل في الروابط اللي لحم الشعب ده مع بعضه سياسيا واجتماعيا، وبتصعب ان حد يحكمه تحت منظومة واحدة. لأن الشعب المصري بدأ يتقسم بمرور الوقت طبقيا ودينيا وإقليميا وعرقيا وجنسيا، وبقى فيه وجهات نظر متناقضة ومتعارضة لإزاي ومين وليه اللي من حقه يحكم، وبالتالي اللي بيحكم بيخاف وبيقلق أكتر على كرسيه فبيقمع الشعب أكتر. مصر اللي للأسف كان دايما حظها منيل وما نوعش عليها إلا وهي وقع في دوامة الاستبداد اللي عمره ما بيؤدي إلا للمزيد من الاستبداد والمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية والإقليمية، ده كان الماضي والحاضر، والحسابات بتقول ان بالشكل ده المستقبل غالبا انيل، لان مصر زيها زي جيرانها برضو ممكن تدخل في اتون الانهيار والحرب الاهليه والتقسيم. مفيش حد عنده مناعه ضد ده، خصوصا لو مشي في نفس الطريق، طريق الاستبداد واحد ونهايته دايما واحده، بس هي مساله وقت. مصر باختصار مش مجرد دوله بتمر بازمه مؤقته او بعنق زجاجه وهتعدي منه، ولكن في الحقيقه عنق الزجاجه هو اللي بيمر بمصر حاليا، اللي هو موضه في منطقه الشرق الاوسط حاليا عموما. يعني المنطقه كلها بتنهار تدريجيا، أنظمة سياسية واقتصادية بتقع، وموارد طبيعية بتخلص، ومجتمعات بتتقسم كنتيجة للانهيار ده، ومفيش تغييرات عسكرية زي إن حد عسكري تاني يجي بدل السيسي مثلا ولا حتى مدني هتفرق، مادام هيفضل تحت رحمة هيكل السلطة بشكله الحالي. عشان كده المشكلة في مصر كبيرة جدا ومحدش عنده حل ليها للأسف، مشكلة هتزيد مش هتقل بمرور الوقت. هنحاول ابتداء من الحلقة دي وعلى مدار الحلقات الجاية إننا نفهم إزاي دولة بتاريخ طويل ومبهر زي مصر، دولة اتنقلت بنجاح من كونها إمبراطورية إلى دولة حديثة رائدة في منطقتها وفي العالم التالي عموما، إزاي دولة بالتاريخ ده وصلت للحالة المأندلة اللي هي فيها دلوقتي. الحاجة اللي تفهمنا ده هي إننا نشوف إزاي إن طريقة الوصول للسلطة وممارستها بتأثر على مقاييس أداء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسكانيا وعلى البنية التحتية للدولة وعلى دورها في المنطقة والعالم. لأن كل ما الاقتصاد والمجتمع بقى أضعف، وكل ما البيئة والبنية التحتية بتدهوره والنمو السكاني بيزيد ودور مصر وتأثيرها في المنطقة والعالم بيقل، كل ما مهمة الحكم وإدارة الدولة بتكون أصعب. التدهور في النواحي دي بيكون مؤشر مش إن البلد فيها أزمة سياسية، ولكن إن البلد بتمر بأزمة وجودية بتزيد أكتر وأكتر بمرور الوقت بسبب حركة العولمة الاقتصادية اللي مصر مش مستعدة ليها أساسا. وبالتالي مصر محبوسة في حلقة مفرغة بيحكمها نظام الشعب مختاروش ولا يقدر يحاسبه، والنظام ده بيقمعه وبيمنع فرصة إن الشعب يختار حد يقدر يحاسبه عشان يحكمه، اللي هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخلي مصر تواجه تيارات التهديدات المتصاعدة في الداخل والخارج، والحاجة الوحيدة اللي تقدر تخلي مصر تستغل الفرص الاقتصادية المتاحة بسبب إن العالم بيتحول لسوق واحد كبير بدل ما العالم كله بيستغلها لحسابه ولمصالحه هو. إنقاذ مصر من الحلقة المفرغة دي النهاردة بقى أصعب من أي وقت قبل كده، مش بس بسبب التآكل المستمر للأسس والموارد اللي النظام قايم عليها أساسا، ولكن كمان لأن بدائل النظام الحالي محدودة جدا وما هياش أفضل منه بكتير يعني، ولا هي بالضرورة ضمانة لتغيير الوضع القائم أساسا. المؤشر اللي بيقول إن البلد هتلبس وهتلبس اللي حواليها كلهم معاها، بس هي مسألة وقت. عموما ده كلام سابق لأوانه، خلينا ما نسبقش الأحداث ونحاول نفهم يا ترى نبدأ منين. سنة 2010 كان حسني مبارك قائد القوات الجوية السابق بيحكم مصر بقاله 30 سنة تقريبا، واللي أصبح هدفه الأساسي إنه يأمن توريث الحكم لابنه جمال مبارك، وإلا اللي هيكون مستقبلهم هما الاثنين منيل ب60 نيلة. الجيش المنافس والشريك في السلطة مبارك قصقص ضوافره سنة 89 لما بقلش المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع وشوه سمعته. أبو غزالة كان شخصية عسكرية قوية وصاحب كاريزما، ومفيش ديكتاتور بيقبل إن يظهر جنب منه أي حد بالشكل ده، فكان لازم يخلص منه. أما الداخلية والمخابرات العامة فمبارك قواها ودعمها كقوة تظبط موازين القوة قصاد الجيش وتقمع النشاط السياسي في البلد، وكان على رأسهم الراجل بتاعه اللي هو عمر سليمان رئيس المخابرات العامة. أما الحزب الحاكم الحزب الوطني الديمقراطي فمبارك كان سلمه لابنه جمال بالفعل، واللي كان مركز في إنه يوسع نشاطه ويوصل لكل زخانيق الحزب ويسيطر على شبكة المحاسيب اللي مسيطرة على الحياة السياسية ومتحكمة في كل أركان الدولة. انتخابات مجلس الشعب اللي اتعملت سنتها سنة 2010 واللي كان فيها كم رهيب من الغش والترهيب كانت نتيجتها أغلبية مطلقة لنواب الحزب الوطني، واللي شغلوا 420 مقعد من أصل 444، مع العلم إنهم في انتخابات 2005 واللي كانت أكثر نزاهة نسبيا حصلوا على 330 مقعد بس. وعلى النقيض الإخوان قوة المعارضة المنظمة الوحيدة وقتها واللي فازوا ب 88 مقعد في مجلس الشعب سنة 2005 يدوب حصلوا على مقعد واحد بس في 2010، والنتيجة برلمان دلدول ما بيمثلش أي تهديد لخطة مبارك في التوريث. والقضاء ما عادش بيمثل مشكلة لمبارك زي ما كان زمان، لأنه أخذ باله منه بعد اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب 2005 وقصقص ضوافره بشوية تعديلات دستورية على قرص ودن على تهديد للقضاة الصغيرين اللي ليهم رأي ودماغ لوحدهم، على شوية تدخل مباشر في إدارة المحاكم، والنتيجة قضاء دلدول برضه يعديله انتهاكات الانتخابات والتوريث. ومنظمات المجتمع المدني تم خنقها وحصارها بالقوانين والقيود على التمويل خصوصا لو أجنبي، ومنافذ الإعلام الخاص من فضائيات خاصة وجرائد وغيره تم السيطرة عليها ورسم الخطوط الحمراء اللي ما يقدروش يتخطوها عشان يستمروا في الشغل. من الآخر في نهاية 2010 مبارك كان ظبط أموره ورستقها على الآخر، وكان مستقر تماما في الكرسي وبيخطط لتوريثه لابنه بعد ما قضى على كل العقبات اللي ممكن تقف في طريقه، بالرغم من وجود بعض الزمزقة من الجيش والمعارضة والنشطاء السياسيين، ولكن تأتي الرياح بما لا تضع البيض كله في سلة واحدة. يجي 25 يناير 2011 وانفجار بشري يحصل في البلد، آلاف المتظاهرين اللي تشجعوا ينزلوا لما شافوا النشطاء بتوع الفيسبوك نازلين في الشوارع، وكله بيهتف بسقوط حسني مبارك والنظام. وفي خلال أيام زاد العدد والبلد شافت أكبر مظاهرات في تاريخها من أيام جنازة عبد الناصر في سنة 70. الناس ملت الشوارع في القاهرة واسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات. فضل العدد يزيد لغاية لما وصل للدرجة اللي عجز قصادها الأمن واللي ما كانش مستعد عدل الوضع ده اساسا ان هو يواجه الناس دي كلها، وكل ده والجيش بعيد تماما عن الصوره، الحاجه اللي بتاكد انه كان موافق ضمنيا على اللي بيحصل او له يد فيه. وفي النهايه نظام مبارك اللي قعد 30 سنه تقريبا انهار في 18 يوم بس، وهرب مبارك لفيلته في شرم الشيخ وفضل مستني مصيره هناك بعيد عن الناس. لاول وهله الاحداث الدراميه دي كلها قد تبدو يعني كانها ثوره ملونه. يعني ايه ثوره ملونه؟ يعني ثوره زي الثورات اللي اجتاحت الاتحاد السوفيتي والبلقان، خصوصا لانها كانت سلميه زيهم وما كانش بيقودها منظمات حكومية، ثورة شعب وبس، هدفها الإطاحة بالنظام وبدء التحول الديمقراطي في البلد. مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير وقفوا على قلب رجل واحد ودابت بينهم الفوارق، مسلمين ومسيحيين، طبقة وسطى وعمال ودكاترة، شباب ومسنين، رجالة وستات. لكن للأسف بمجرد ما حققوا هدفهم وسقط مبارك، التجمع الضخم اللي كان على قلب رجل واحد ده بدأ يتفكك، لأنه أساسا ما كانش قايم على أساس صلب، ولكن جمعته الظروف لفترة مؤقتة. الائتلاف المؤقت ده اتفكك لما بدأ طرفين تانيين أكثر تماسكا منهم يدخلوا الملعب. الطرف الأول هو الجيش اللي ضحك على المتظاهرين وقال لهم الجيش والشعب إيد واحدة عشان ياخدهم على حجره، ولكنه بسرعة تحت قيادة المشير طنطاوي وزير الدفاع العتيق بتاع مبارك بدأ يوري العين الحمراء للمتظاهرين ويقول لهم كفاية فوضى بقى، وإحنا ضد ديمقراطية الغوغاء. الطرف الثاني كان الإخوان، واللي كانوا أكثر ناس يعني شاركوا بفعالية في صد هجوم الأمن ورجالته على المتظاهرين في ميدان التحرير، خصوصا في معركة الجمل، وده يعني إداهم شعور بأن هم أكثر أحقية في ممارسة السلطة في نظام جديد هيأسسوه بالتعاون مع الجيش. وعلى مدار سنتين بعد كده فضل الجيش يلعب حورين يطيطة مع الإخوان ويعشمهم بأنه هيجوزهم هالنومة، أغروهم بالسلطة في الأول وسلموها لهم، وأول ما استلموها سخنوا الشعب عليهم واستخدموا الشعب مخلب قط وعملوا به انقلاب في يوليو 2013. وفي خلال السنتين دول كمان كانت الشرطة استعادت عافيتها وعودها قوي عن الأول، وتعمل دستور جديد الجيش فيه أخذ سلطات عمره ما أخذها في تاريخه، ووسط اللعب اللي ما بين الجيش والإخوان اتشحورت مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والبرلمان والحكومة الحكومة عموما، لأن اللعب كان بيبقى من خلالهم. الحاجة اللي سقط معاها برقع الحياة وادعاء أن المؤسسات دي ليها مصداقية أو مهنية أو أنها محايدة. أما عن المجتمع المدني فتم تهميشه بالقوة الغاشمة من خلال الشرطة اللي استعادت قوتها وسطوتها تاني خلال الفترة دي، وكمان بقت مدعومة من الجيش. محمد البرادعي واللي كان أحد رموز الثورة ورجل الدولة الوحيد اللي كان قادر على توحيد أطراف الثورة تحت لواءه، استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية اعتراضا على المذابح اللي عملها الجيش والشرطة ضد متظاهرين الإخوان في رابعة والنهضة، واختار ينفي نفسه وساب البلد وخلع ومرجعش، وكان غيابه مظهر من مظاهر غياب المجتمع المدني عموما يعني. وفي النهاية يادي الشيلة يادي الحطة، رحنا على جمل ورجعنا على بطة، والثورة ما طلعتش ثورة ملونة، طلعت انقلاب. والجيش قبض على النشطاء المدنيين والإخوان. النشطاء المدنيين كانوا متخيلين ان الجيش هيعمل اصلاحات سياسية جذرية في البلد، والإخوان كانوا متخيلين ان الجيش هيعتمد عليهم كوجهة مدنية للحكم، ولكن في الحقيقة الجيش اشتغلهم هما الاثنين من البداية، وان المجلس العسكري اللي السلطة كانت في ايده بالفعل طول الفترة دي من البداية كانت خطته انه يخلص من مبارك، بس في نفس الوقت يحميه من الناس عشان يحافظ على دور الجيش وسلطته في الحكم، بل ويزوده ويوسعه اكتر كمان. صحيح الموضوع ده احتاج وقت ولعب كتير، ثورة وانتخابات وتجيب رئيس وتنقلب عليه الخ، اللعبة الطويلة اللي طار فيها المشير طنطاوي في النص ومسك مكانه السيسي اللي كان اذكى منه بكتير. الخلاصة ان المجلس العسكري استخدم الاخوان عشان يقمع النشطاء اللي كانوا اقل تنظيم من الاخوان واقل واضعف منهم، وبعدين اخذ النشطاء على حجره وعمل بهم انقلاب على الاخوان. لو دي كانت ثورة ملونة فالحقيقة لونها اسود اطران، لان نتيجتها النهائية كانت القضاء على الوجهة المدنية اللي كان مستخبي تحتها الحكم العسكري من ايام عبد الناصر بعد ما عمل انقلاب يوليو على الملك فاروق. الوجهة المدنية دي اللي كانت متمثلة في مؤسسات الدولة والبرلمان والانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الوجهة دي قدرت على مدار السنين تخفف من الصيغة العسكرية للحكم بل تخفيها، لكن انقلاب 2013 خلى الدولة قلعت الوش المدني ده وبقى حكم عسكري صريح ومباشر، الخطوة اللي مهدت الطريق للقضاء على كل مظاهر الحكم المدني في البلد سواء كان إداري أو سياسي أو حتى اقتصادي. القضاء على المؤسسات والمنظمات المدنية دي احتاج قمع أكتر من اللي حصل أيام عبد الناصر والضباط الأحرار لما دمروا بواقي الحكومة والحكم المدني والدستوري والحياة السياسية في الخمسينات. والنكتة إن في الحالتين الإخوان كانوا دايما هم كبش الفدا، نفس العلقة، لا زادت خازوق ولا نقصت، أو في الحقيقة هي زادت كتير صراحة يعني. السيسي استخدم وسائل أشد قسوة من عبد الناصر. عبد الناصر ما قتلش المئات في الشوارع بدم بارد، المذابح اللي حصل في رابعة والنهضة ما حصلتش في تاريخ مصر. وأول ما السيسي بقى رئيس الجمهورية بشكل رسمي في 2014 بدأ رجالة مبارك يرجعوا للساحة بالتدريج تاني. الانقلاب باختصار عكس علاقة القوة اللي كانت بين مبارك ورجالته من ناحية والجيش من ناحية تانية، وبقى الجيش هو صاحب الإيد العليا، وأصبحت البلد تحت حكم عسكري أشد وحشية من الأيام السوداء اللي عاشتها البلد تحت عبد الناصر، لدرجة إن النشطاء والإخوان وحزب الكنبة كلهم بقوا بيقولوا ولا يوم من أيامك يا مبارك، بل حتى بقى في ناس بتتمنى لو رجعنا لأيام الملك فاروق. الفيلم الهندي ده كله من اول يناير 2011 بيطرح قدامنا اربع اسئلة مهمة. اولا، هو ليه الثورة قامت اساسا؟ ثانيا، ليه محدش كان متوقع الثورة اساسا ولا حتى اللي شاركوا فيها؟ ثالثا، ليه الثورة فشلت؟ هي بالمناسبة فشلت لو مش واخدين بالكم يعني. واخيرا، الفيلم الهندي ده كله كان اثروا ايه على الحياة السياسية في مصر؟ اسئلة مهمة جدا ومحتاجة اجابة، ولكن هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، هنشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.